بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم 15 من شهر جمادى الآخرة عام 1432 موعدنا مع درس جديد من دروس الحج في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الأحكام المتعلقة بيوم التروية وما يتبع ذلك من يوم عرفة وليلة المزدلفة، ثم وقف الحديث بنا عند الأعمال التي يقوم بها الحاج في يوم النحر. ونبتدئ هذا الدرس إن شاء الله تعالى بحل الأسئلة السابقة، ثم بعد ذلك نبدأ في مسائل هذا الدرس. في أسئلة الامتحان الثالث من كتاب الحج، السؤال الأول يقول: ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ. العبارة الأولى تقول: حمام الحرم من الصيد الذي ينهى عنه الحاج وفي قتله ذبح شاة، وهذه العبارة صحيحة، هذه العبارة صحيحة، فالعلماء والصحابة من قبل اعتبروا الحمام من الصيد الذي ينهى عنه الحاج وغيره، لكن إذا صاده المحرم فإن فيه شاة. العبارة الثانية: الصيد المحرم هو الحيوان البري الحلال المتوحش طبعا، قلنا كالأرنب، وهذه العبارة أيضا صحيحة، فالصيد الذي ينهى عنه المحرم هو ما جمع قيودا، القيد الأول أن يكون حيوانا حلالا، أن يكون حلال متوحش وأن يكون بريا، متوحش يعني غير أهلي، ليس حيوانا متأهلا أو يأنس بالجلوس عند الناس، والمعتبر هو في أصل ذلك الحيوان. فالأرنب عند العلماء يعدونه في الأصل مستوحشا يعيش وحده، لكن الناس استأنسوه فسكن عندهم، وإلا فالأصل أنه لا يسكن، وأنه يستطيع أن يسكن وحده في البراري. فالصيد الذي ينهى عنه المحرم هو الحيوان الحلال، الحيوان الحلال، خرج بذلك الحيوان الحرام كالسباع ونحو ذلك فإنها لا يقال لها صيد. والحيوانات البرية والمتوحشة هما بمعنى، وأن تكون خارج ملك الغير، هذا يسمى صيدا ينهى عنه المحرم، فالعبارة صحيحة. العبارة الثالثة: يلتحق بالنهي عن حلق الرأس جميع الشعور الموجودة في البدن على الراجح، وهذه العبارة خاطئة، وذكرنا أن الأرجح التقيد بما ورد في الآية، ولكن الأحوط هو هذا الإلحاق، الأحوط من حيث الأحوط هذا الإلحاق صحيح، ومن حيث الصحيح والراجح فإن الآية تدل على شعر الرأس فقط، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المسألة الرابعة: من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة تغطية الوجه مطلقا، هذه عبارة خاطئة، وصوابها أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها بالنقاب، أما بغير النقاب فإنه يجب عليها تغطيته في حال وجود الأجانب. العبارة الخامسة: الرجل المحرم يجوز له تغطية الوجه ولا يجوز له تغطية الرأس، هذه العبارة صحيحة. ثم في الفقرة الثانية: اختار الإجابة الصحيحة مما ينهى عنه المحرم الرجل، ينهى عن تغطية الرأس. الفقرة الثانية: من أهل بالحج ثم قدم مكة قبل الحج فطاف وسعى، من أهل بالحج يعني أول ما أحرم أحرم بالحج مفردا ثم جاء إلى مكة فطاف وسعى، قبل أن لما طاف وسعى ماذا يستحب له؟ هل يجب عليه أن يجعل حجه عمرة ليكون متمتعا، أم يستحب له ذلك، أم في المسألة تفصيل؟ التفصيل هو الأولى، فنقول إن كان هذا الحاج قد ساق الهدي فالأفضل له أن يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يتحلل ويجعلها عمرة، ثم إذا جاء موسم الحج يحج ليكون متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك وقال: لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ومن أجاب بالفقرة الثانية أنه يستحب له فسق الحج إلى عمرة فالإجابة أيضا صحيحة. الفقرة الثالثة: من جامع بعد التحلل الأول، فالحكم ماذا؟ الحكم أن حجه صحيح لكن عليه ذبح شاة. السؤال الثالث والرابع: الكلام عن واجبات الطواف وسنن السعي. بعض الإجابات كان فيها خلط من واجبات الطواف من سنن السعي، فمن الأشياء الواجبة التي لا بد منها، فمن واجبات الطواف أنه يبدأ الشوط من الحجر الأسود. بعض الإجابات كان فيها أن يمس الحجر الأسود، ومس الحجر الأسود ليس من واجبات الطواف. إذا من الواجبات أن يبدأ بالحجر الأسود، وأن يكون طوافه سبعة أطوفة أو سبعة أشواط، وأن يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر. كذلك الطهارة عند الجمهور من واجبات الحج، من واجبات الطواف، فهذه من الأمور التي تجب. كذلك الموالاة بين الأطوفة على الراجح. أما سنن السعي فكثيرة، من سنن السعي قراءة الآية عند الصعود على الصفا والدعاء ورفع اليدين، ومنها الهرولة بالنسبة للرجل، وذكر الله سبحانه وقراءة القرآن في أثناء السعي، هذه من الأشياء التي هي من السنن. كذلك الطهارة، الطهارة في السعي سنة وليس بواجب. السؤال الخامس: ما هو المخيط من اللباس الذي يجب على المحرمة اجتنابه؟ نحن عرفنا أن المرأة المحرمة يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، لكنها تمنع عن النقاب وكذلك القفاز بالنسبة لليد. السؤال الثالث: امرأة قصت شعرها في الحج متعمدة وهي محرمة، فما الحكم؟ أولا نقول: إذا ما دام أنها متعمدة، إن كانت معذورة، إن كان عندها عذر، قصت الشعر لعذر، فلا إثم عليها وعليها الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو تذبح شاة، فهي مخيرة بين واحدة من ثلاث. وإن كانت غير معذورة ففي هذه الحالة عليها الفدية مع الإثم. إذن يحتاج هذا التفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من أصحابه وهو كعب بن عجرة، وكان القمل قد اشتد عليه وعلى وآذاه جدا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق، فحلق متعمدا لكنه معذور. فالمتعمد إن كان معذورا جاز له أن يقع في المحظور لكن عليه الفدية، وكذلك من كان غير معذور عليه الفدية لكنه يأثم. متى يبدأ المحرم في اجتناب محظورات الإحرام؟ هذا السؤال سهل ويسير، وهو إذا دخل في النسك، عند أن في الميقات إذا دخل في النسك يبدأ في اجتناب محظورات الإحرام. تكلمي عن بعض المظاهر التي تقدح في العقيدة والتي تقع في الطواف والسعي. من ذلك وهو أعظمها الوقوع في الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. وكم نسمع من بعض الطائفين، خاصة بعض الشيعة الذين يدعون غير الله، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وهو ينادي الحسين أو ينادي الزهراء أو ينادي فلان أو ينادي البدوي أو ينادي القبور والأولياء والأضرحة. هذا من أعظم المنكرات، من أعظم المنكرات دعاء غير الله سبحانه في حرم الله وعند بيت الله. كذلك التمسح بالأحجار والتماس البركة والظن أن ذلك يحصل وإنما البركة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمثل هذه المظاهر تقدح في العقيدة، ونحن قيدنا الأمر بالأمور التي تقدح في الاعتقاد. فاعتقاد أن مثل هذا يحصل فيه النفع أو دفع الضر هذا من المنكر العظيم. كذلك التمسح بمقام إبراهيم وبأحجار الصفا وبأحجار المروة والانشغال بلمس الجدران والأعمدة التماسا للبركة، كل هذا من الأشياء الخطأ التي ينبغي على المسلم أن ينتبه لها. والأصل في ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر وقال والله إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. فمعناه أن المقصد هو الاتباع، اتباع السنة. ماذا يستحب عند الدخول لمكة؟ يستحب أن يبيت، أن يدخلها نهارا، أن يبيت فيها ثم يدخل مكة نهارا، وأن يغتسل قبل الدخول. هذه الأشياء التي نبهنا عليها وذكرناها في الدرس الماضي. هذا بالنسبة لما يتعلق بالإجابة عن الأسئلة. في هذا الدرس ما وضعنا امتحان يعني لهذا الدرس، على أمل أن يكون امتحان في الدرس القادم إن شاء الله. وجهزنا مذكرة للحج تعتبر مذكرة مؤقتة، لأن ما استطعت أن أكمل كتابة المذكرة، فلخص أو كتبت لكم يعني بعض الأشياء السريعة. فهي مذكرة مؤقتة موجودة في الإدارة إن شاء الله، من أرادت أن تأخذها وتستفيد منها ففيها أشياء كثيرة وفيها أشياء غير مقررة أيضا، لكن هي للفائدة. نرجع إلى درسنا، سنقول كنا في الدرس الماضي كما ذكرنا آنفا تحدثنا عن الأعمال التي يعملها المسلم في يوم التروية وما يتبع ذلك. يوم التروية كما ذكرنا هو اليوم الثامن، هو اليوم الثامن من ذي الحجة. يشرع فيه للمسلم أن يحرم بالحج من مكانه، أن يحرم بالحج من مكانه، ولا يتكلف الذهاب إلى البيت الحرام ويحرم عند الكعبة. يلبس الإحرام ويفعل ما فعله في الميقات من التنظف والتطهر والاغتسال، ثم يلبس الإحرام ويدخل في النسك فيلبي بالحج في مكة، فيقول لبيك اللهم لبيك أو في مكانه. والسنة في اليوم الثامن كما ذكرنا أن يصلي 5 صلوات في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، ثم يبيت ليلة عرفة في منى، ويصبح فيصلي الفجر في منى. هذه 5 صلوات يصليها كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعي. هذه هي السنة للحاج في يوم في اليوم الثامن، أنه يذهب إلى منى قبل الظهر ليدرك صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يبيت ثم يصلي الفجر، ويكون في خلال ذلك ملبي، يلبي ويذكر الله سبحانه ويهلل ويحمده وينشغل بالخير والطاعة، فلا يتكلم فيما لا يعنيه ولا ينشغل بما لا يعنيه، وإنما يذكر الله سبحانه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مسبحا مهللا، كما قال الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا أصبح في يوم عرفة وصلى الفجر في منى فإنه يمكث إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس يستعد لمغادرة منى منطلقا إلى عرفات، وهذا هو اليوم التاسع. أعمال اليوم التاسع أنه يصلي الفجر في منى ثم يمكث فيها إلى أن تطلع الشمس، ثم يخرج بعد ذلك باتجاه عرفات. نبينا صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واتجه إلى عرفة ونزل قريبا منها في مكان يقال له عرنة، وعرنة واد ليس من عرفة. نصبت خيمة للنبي صلى الله عليه وسلم هناك بنمرة، مكان يقال له نمرة قرب وادي عرنة، فمكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع أن يفعل ذلك فهو أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام هناك خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبعد ذلك انطلق فدخل إلى عرفة. فهذه السنة. إذا شق على الناس اليوم وخاصة من يذهب مع الحملات فإنهم ينطلقون إلى مخيماتهم قبل الظهر فيصلون الظهر والعصر في عرفة، وبعد ذلك بعد سماع الخطبة يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يتفرغون لذكر الله ودعائه ويكثرون من التهليل وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويستمرون في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه إلى غروب الشمس. ويجوز بين ذلك أن يرتاح الإنسان، أن يغتسل وأن يتنظف، ويجوز له أيضا أن يرتاح، لكن يجتهد ويغتنم الوقت ما استطاع في ذكر الله وطاعته والإقبال عليه جل وعلا. يحاول قدر المستطاع أن يحرص على ذكر الله تعالى وطاعته، في هذا اليوم يوم عظيم يندحر فيه الشيطان. ثم ذكرنا أيضا أنه إذا غربت الشمس سن له بعد ذلك أن ينطلق بعد تحقق الغروب منطلقا إلى المزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحث الناس على السكينة ومشى عليه الصلاة والسلام حتى أتى المزدلفة عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل صغير هناك وقد هدم وبني مكانه مسجد المشعر الحرام في المزدلفة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك المغرب والعشاء، فصلى المغرب أول ما وصل صلى المغرب، ولهذا فالسنة في حق الحاج أن يبادر إلى صلاة المغرب فور وصوله إلى مزدلفة. فصلى المغرب عليه الصلاة والسلام ثم أمر بالرحل فأنزل من على الجمال، ثم عاد فأقام الصلاة وصلى العشاء، فجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين على الصحيح من أقوال العلماء، أذن ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم فنام حتى أصبح، يعني حتى طلع الفجر. ثم صلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر في عند المشعر الحرام، ورفع يديه يدعو ويتضرع إلى الله حتى أسفر جدا، كما قال الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اذكروا الله يعني بعد الفجر، بعد أن تصلوا الفجر في المزدلفة. ذكر الله تعالى ثم انطلق بعد أن أسفر جدا ولم تطلع الشمس بعد، وفي هذا مخالفة منه صلى الله عليه وسلم للمشركين، فقد كان المشركون يقفون في مزدلفة يوم التاسع، إذا وقف الناس بعرفة وقفت قريش بالمزدلفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في عرفة مع الناس. وكان المشركون ليلة كان المشركون صبيحة يوم النحر يصلون الفجر في مزدلفة ويمكثون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج قبل أن تطلع الشمس. هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. بقيت مسائل نبهنا عليها أو نبهنا على بعضها، وهي حكم الوقوف بعرفة، وذكرنا أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، وهذا الركن يتحقق بوقوف المسلم في عرفة ولو لحظة وساعة واحدة يكفي، لكن الوقوف بعرفة امتداد الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. والمعنى أن السنة أن يقف في عرفة من زوال الشمس إلى الغروب، فلو وقف وقتا يسيرا ثم خرج قبل الغروب فحجه صحيح لكنه ترك واجبا من واجبات الحج، بخلاف من لم يقف ولا ساعة فهذا يقال له حجك غير صحيح. بقي أن نعلم ما هو الوقت المجزئ في الوقوف بعرفة. كلنا يعلم أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس، هذا وقت الوقوف بعرفة، وهذا هو الوقت الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقف المسلم قبل صلاة الظهر في عرفة، يعني إذا ذهب إلى عرفة قبل صلاة الظهر الساعة العاشرة مثلا أو الحادية عشر في الصباح، ثم خرج من عرفة لأي عذر من الأعذار، كان يذهب إلى عرفة صباحا ويمكث بها لكنه قبل الزوال أصيب مثلا بمرض أو بصدمة شمس ف فأسعف إلى خارج عرفة، فهل هذا يحسب له أنه وقف بعرفة أو لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من جوز هذا الوقوف، ومن أهل العلم من قال لا يجزئ إلا أن يقف من بعد الزوال. كذلك هناك مسألة، وهي أن وقت الوقوف بعرفة يمتد من غروب الشمس إلى صلاة الفجر يوم العيد، هذا الامتداد للمضطر، لمن لم يستطع الوقوف قبل غروب الشمس. من لم يستطع الوقوف بعرفة قبل غروب الشمس اليوم التاسع يجوز له أن يقف ساعة ما بين أذان المغرب أو طلوع غروب الشمس إلى أن يصلي الناس إلى صلاة الفجر يوم المزدلف. فإذا وقف في الليل ساعة أو ساعتين بعرفة فإن حجه صحيح، ينطلق بعد ذلك فيدرك المبيت بمزدلفة. ودليل ذلك حديث عروة بن المضرس أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته أن يقف بعرفة قبل غروب الشمس، لكنه وقف بالليل، قال ما تركت حبلا من حبالها، أي جبلا من جبالها، إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار أجزأه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن وقت الوقوف بعرفة الاضطرار يمتد من غروب الشمس، اللي هو الوقت الذي يخرج فيه أصحاب عرفة إلى مزدلفة، يمتد من هذا الوقت إلى أذان الفجر أو إلى صلاة الفجر في يوم العاشر. بقي ننتقل إلى مسألة المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة هو واجب من واجبات الحج، ذكرنا أن الوقوف بعرفة الوقوف ركن من الأركان والاستمرار في الوقوف واجب، أما المبيت بمزدلفة فإنه واجب من واجبات الحج. ما هو السنة في المبيت بمزدلفة؟ السنة أن يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة ثم يبيت إلى صلاة الفجر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بماذا يتحقق هذا الواجب؟ الكثير من أهل العلم يقولون الواجب على الحاج في مزدلفة أن يبيت بها إلى منتصف الليل، أن يبيت بها إلى منتصف الليل ولا يغادر مزدلفة قبل منتصف الليل. وأما إذا انتصف الليل قالوا فيجوز للحاج أن يغادر مزدلفة متجها إلى منى، وهذا الجواز قالوه لكل الحجاج. والسنة تدل على أن الرخصة في الخروج من المزدلفة إنما هو للمعذور من النساء والضعفة والصغار والصبيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء والعجائز وكبار السن والأطفال أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، انتصف الليل يخرجون منها ويتعجلون الخروج ليصلوا مبكرين إلى منى فيرموا الجمرة. ففهم العلماء من هذا الترخيص أنه جائز لكل أحد، وقال بعض العلماء هذا محصور بمن كان معذورا، وهذا القول الثاني هو الأظهر والأقرب أنه لا يغادر المزدلفة بعد منتصف الليل إلا من كان معذور. من كان معذور فإنه يغادر المزدلفة، كأن يكون معه نساء أو يكون الحاج من النساء أو من الكبار السن، وكذلك من كان محرما لهن أو من كان مساعدا لهم فإنه يخرج معهم مع أطفاله ونسائه فيتعجل بهم للذهاب إلى منى أو إلى مكة. إذن هذا هو السنة في المبيت. السنة في المبيت أن يظل إلى الفجر ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يخرج قبل ذلك؟ الجواب نعم، يخرج بعد منتصف الليل إن كان من المعذورين، من أصحاب الأمراض، من كبار السن، من النساء، من الغلمان والصبيان، من الضعفة، ممن كان مرافقا لهم، فهذا يخرج. طيب إذا خرج من إذا تعجل الخروج من مزدلفة فإلى أين يتجه إذا تعجل الخروج من مزدلفة؟ فإلى أين يتجه؟ السنة أن يتجه إلى منى. فإذا وصل إلى منى فعنده أربع أعمال، وهكذا كل حاج عنده أربع أعمال يعملها في يوم العيد. ما هي هذه الأعمال؟ هي الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. ولا يزال الحاج يلبي ويذكر الله سبحانه حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى الجمرة انقطعت التلبية، وبعد أن يرمي الجمرة يحلق أو يقصر، ثم يذبح هديه إن كان معه هدي، ثم يذهب يتحلل ويلبس ثيابه، ثم ينطلق إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. فهذه أربع أعمال يعملها مرتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاع. فهذه الأربع الأعمال هي أعمال الحاج في يوم العيد. الذي يتعجل الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، السنة أن يفعل هذه الأعمال بهذا الترتيب: يذهب إلى منى فيرمي الجمرة، ثم يحلق أو يقصر، ثم يذبح هديه أو نحره، ثم يذهب فيطوف بالبيت. ما هي الأحكام المتعلقة على ذلك؟ أو قبل هذا، إذا لم يستطع الإنسان، إذا خرج الإنسان من مزدلفة بعد منتصف الليل لكنه اتجه إلى مكة مباشرة، كما يفعل بعض الحجاج اليوم وبعض الحملات تنسق هذا وتفعله، إذا ذهب إلى مكة هل يجوز له أن يبدأ بالطواف بالبيت الذي هو طواف الإفاضة؟ الجواب نعم، يجوز أن يقدم أو يؤخر بعض هذه الأعمال بعضها على بعض. فيجوز له أن يذهب فيبدأ بطواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، ثم يرجع بعد ذلك إلى منى فيرمي الجمرة ويحلق أو يقصر ونحو ذلك من الأعمال. إذن الجواب أنه يجوز له أن يخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل فيتجه إلى منى، وهذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر له جاز له أن يتجه إلى مكة فيبدأ بالطواف بالبيت والسعي. إذا وصل إلى منى قبل الفجر أو وصل إلى مكة قبل الفجر، هل له أن يبدأ في هذه الأعمال؟ الجواب نعم، يجوز له أن يبدأ في هذه الأعمال، لأن بعض العلماء يفتي بأن المتعجلون من مزدلفة إذا وصلوا إلى منى قبل الفجر فلا يجوز لهم الرمي إلا بعد صلاة الفجر، ومنهم من قال لا يرمي حتى تطلع الشمس، والصحيح أنه يجوز لهم أن يباشروا الرمي حال وصولهم، وكذلك يجوز لمن ذهب إلى مكة فوصلها قبل الفجر أن يبدأ فيطوف بالبيت. وإذا أراد الحاج أن يحتاط لنفسه فيؤخر هذه الأعمال إلى بعد صلاة الفجر فهو أفضل. نرجع فنقول الحاج إذا بات بمزدلفة وصلى فيها الفجر ثم انطلق فإنه ينطلق إلى منى، السنة أن ينطلق إلى منى فيبدأ برمي الجمرة. إذا لم يستطع أن يذهب إلى منى وذهب إلى مكة فحكمه مثل ما ذكرنا في المتعجل، حتى المتأخر إذا أراد أن يبدأ بالطواف فإن له ذلك. السنة كما ذكرنا أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يحلق أو يقصر. ما هي الأحكام المترتبة؟ يقول العلماء إذا رمى الجمرة ثم حلق فقد تحلل التحلل الأول. هناك أربع أعمال: رمي الجمرة، الحلق أو التقصير، الذبح، الطواف بالبيت. الذبح ليس له علاقة بالتحلل، فيبقى عندنا ثلاث أعمال التي هي الرمي والحلق والطواف بالبيت. يقول العلماء يتحلل التحلل الأول إذا رمى جمرة العقبة، تحلل التحلل الأول، ومعنى التحلل الأول أنه يحل له كل شيء كان حراما عليه بالإحرام إلا الجماع. ومن العلماء من يقول لا يتحلل التحلل الأول إلا بأمرين اثنين من هذه الثلاث، فيقول لا بد من الرمي ومعه شيء آخر، إما الحلق وإما الطواف بالبيت، هكذا قال. ولكن الصحيح أنه يكفي رمي الجمرة، إذا رمى الجمرة فإنه يتحلل التحلل الأول، إذا رمى الجمرة يتحلل التحلل الأول، فيرمي الجمرة ويتحلل ثم يحلق أو يقصر، وبعد ذلك يصبح قد حلله كل شيء إلا الجماع. فإن الجماع ومباشرة النساء لا يحل للحاج إلا بطواف الإفاضة، إلا بطواف الإفاضة. طيب، إذا قلنا إن بعض الحجاج خرج من مزدلفة إلى مكة مباشرة فبدأ بطواف الإفاضة، فهل يكون قد تحلل التحلل الأول فقط أم يكون تحلل التحلل الكامل؟ الجواب، إذا بدأ بطواف الإفاضة قبل كل شيء فإنه يصبح قد تحلل تحللا كاملا، فإن التحلل الكامل متوقف على طواف الإفاضة، يطوف ثم يسعى سعي الحج ويكون قد حلله كل شيء حتى لو كان لم يرمي بعد. إذا نعود فنقول حتى يتضح الأمر، أن الأعمال يوم النحر اليوم العاشر أربع أعمال، وهي أولا رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وثانيا الحلق أو التقصير، وثالثا ذبح الهدي، ورابعا الطواف بالبيت المسمى بطواف الإفاضة. الذبح ليس له علاقة بالتحلل، التحلل يتوقف على ثلاث الأشياء الأخرى، فإذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، ومن العلماء من يضيف الجمرة مع الحلق أو التقصير، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء إلا الجماع. السنة في هذه الأعمال أن يأتي بها في يوم عرفة، السنة في هذه الأعمال أن يأتي بها في يوم عرفة، أن يأتي بها في يوم العيد، في يوم النحر. السنة في هذه الأربع الأعمال أن يأتي بها في يوم العيد. هل يجوز له أن يؤخرها عن يوم العيد؟ من حيث الجواب نعم يجوز له، لكن يترتب على ذلك بعض الأعمال، فإذا أخرها كاملة فإنه يكون لم يتحلل بعد، وأما إذا أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر فيكون بعد الرمي والحلق قد تحلل التحلل الأول، ويبقى أنه يبقى عليه التحلل الثاني الذي هو يكون بطواف الإفاضة. إذا تحلل التحلل الأول يجوز له أن يغتسل ويلبس ثيابه وملابسه ثم ينطلق إلى مكة، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وكذلك السعي للحج، السعي للمتمتع أو للقارن والمفرد، سعي الحج واجب من واجبات الحج. بالنسبة للقارن والمفرد، إذا سعى أول ما دخل مكة فليس عليه سعي في يوم العيد، وإذا لم يسعى فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة في يوم العيد. وأما المتمتع فإن له سعيان، سعي العمرة وسعي الحج وهو في يوم العيد، فيطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج، والسعي بعد طواف الإفاضة ركن من الأركان على الراجح من أقوال العلماء. إذا انتهى المسلم من هذه الأربع الأعمال فالسنة في حقه أن يرجع إلى منى فيمكث بها نهاره، وإذا جاء الليل يبدأ فيبيت بها، يبيت في مكة، يبيت في منى ليالي أيام التشريق الثلاثة، ليالي أيام التشريق الثلاثة. فهذه الأعمال هي أعمال يوم العيد. يوم العيد يسمى يوم النحر ويسمى بيوم الحج الأكبر، والسنة فيه للإمام وكذلك للمسؤول عن الحملات أن يخطب الناس خطبة في يوم العيد، يبين لهم فيها مناسك الحج وما فيه من أعمال، وأن يعظهم ويعلمهم كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي الأعمال المتبقية على الحاج بعد ذلك؟ الحاج يتبقى له من الأعمال في أيام التشريق الثلاثة عدة أمور. الأمر الأول أن يبيت الأيام الثلاثة أن يبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل، ويضيف المتأخر ليلة الثالث عشر. الأمر الثاني أن يرمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة إذا كان متأخر، وإذا تعجل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويذكر الله سبحانه، ثم يأخذ ذات اليمين فيدعو ويطيل دعاءه، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم ينطلق ولا يدعو بعدها. وهذه الثلاث ترمى بإحدى وعشرين حصاة، يكبر مع كل حصاة. والواجب أن تقع الحصاة في المرمى والحوض، أما إذا خرجت عن الحوض فإنها لا تجزئه، فليحرص المسلم على هذا الأمر. هذه الأعمال التي يجب على المسلم أن يراعيها في هذه الأيام. كذلك يكثر من ذكر الله سبحانه ومن التضرع إلى الله جل وعلا، فهذه الأيام وهذه المناسك هي مناسك ذكر، ومناسك أقيمت لإقامة ذكر الله، وعليه أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، ويحافظ على الطاعة ويحافظ على الخير، ويحمد الله سبحانه أن من عليه جل وعلا بهذه الأعمال. فإذا انقضى هذا الموسم وانقضى هذا الأمر فإن عليه أن يختم ذلك بطواف الوداع قبل أن يغادر مكة، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من حديث جابر في الكتاب بين رحمه الله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقال في الفقرة 52: وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. يبين الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى منى، حتى أتى الجمرة في يوم العيد، الجمرة التي عند الشجرة. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة قريبة من شجرة، فرماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، وهذه الحصيات يلتقطها الحاج في طريقه، في طريق ذهابه من المزدلفة إلى منى، يلتقطها من أي مكان، ولا يشرع له أن يغسل الحصى ولا يشرع له أن يعطرها، يلتقطها نظيفة طاهرة ثم يرمي بها. قال: يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخز، يعني ليست كبيرة ولا صغيرة جدا مثل البندق. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. رمى من بطن الوادي، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة جمرة في وادي وهي ملتصقة بجبل، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم من مكان معين، وهذا المكان يعني اليوم متيسر أكثر من ذي قبل، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غدر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. هذه الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رمى الجمرة ثم نحر هديه وحلق وقصر، ثم عليه الصلاة والسلام ذهب فأفاض بالبيت. والمتأمل في هذه الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم يرى البركة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم في وقته. فالرسول مشى من مزدلفة في يوم العيد، مشى من مزدلفة إلى منى، وأتى الجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم حلق أو قصر ونحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر 63 بدنة، يعني هو باشر الذبح بيده صلى الله عليه وسلم، وأعطى عليا فنحر الباقي، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، 100 جمل وناقة نحر عليه الصلاة والسلام وأمر بها، فسلخت ثم طبخت ثم أكل منها وشرب من مرقها، وكل هذا ما يزال في وقت الضحى. وبعد أن انتهى من هذا كله ذهب إلى مكة وطاف بالبيت سبعا، وبعد أن انتهى من الطواف والسعي أذن لصلاة الظهر. فهذه الأعمال كلها عملها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وهذا من بركة الوقت الذي رزقه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس يخرجون يعني من مزدلفة عند الفجر ولا يكاد يطوف بالبيت إلا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من كثرة الزحام ومن انعدام البركة في الأوقات. يقول جابر: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر. وفي هذه المسألة خلاف، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم العيد صلاه في مكة أو صلاه في ميناء؟ جابر يقول صلى بمكة الظهر، وابن عمر يقول صلى في ميناء الظهر، والله أعلم بأي الأمرين أصوب وبأي الأمرين وقع. وقال بعض العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ثم لما ذهب إلى ميناء وجد أصحابه ينتظروه فأعاد الصلاة فتكون سنة له، والله تعالى أعلم بالصواب. يقول جابر: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، يعني اعطوني منها، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه، يعني لولا أن تكون سنة لباشرت النزع بنفسي، ولكن خشي عليه الصلاة والسلام على أمته أن يقتدوا به في ذلك فيشق عليهم. يقول المؤلف: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. وهذا فيه بيان وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله لا سيما في الحج، هذه العبادة العظيمة. قال المؤلف: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنه. الحاج إذا عزم على الحج فعليه أن يجتهد، يجتهد في تطبيق كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام دون التفريق بين سنة وواجب وبين ركن وفرض ونحو ذلك. كل ما فعله الرسول يفعله، وكل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به، حتى يكون حجه أكمل حج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف رحمه الله نبه على الأركان والواجبات، وهذا من باب ما أنه ينبغي للحاج أن ينتبه لهذه الأمور، فإنه إذا لم يستطع أن يأتي بالسنة كاملة فإن عليه أن يجتهد في هذه الأمور التي لا بد منها في الحج. ولهذا قال في الفقرة 274 من الكتاب، يقول: لو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. ويضاف إلى هذا الطواف الوداع كما نبه على ذلك المعلم. فالأركان أربعة والواجبات سبعة بإضافة طواف الوداع. إذن الإحرام من الميقات هذا ركن، إذا جاء إلى الميقات لا بد عليه أن يحرم، وقلنا أن الإحرام المقصود به نية الدخول في النسك، وهذه النية يترجمها الحاج بقوله: لبيك اللهم لبيك، ويقول: اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا. هذا الإحرام هو الدخول في النسك. الإحرام ليس المقصود به لبس الثياب، المقصود به نية الدخول في النسك. إذا لم ينوي فهو ليس بحاج، مثل الذي يذهب مع الناس ويحج يطوف بالبيت ويسعى لكن بدون نية، فهذا ليس له حج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهذا ذكرناه، ويتحقق الوقوف بعرفة أن يقف بعرفة ساعة، أقل شيء ساعة، من ليل أو من نهار، يبدأ من زوال الشمس في يوم عرفة إلى صلاة الفجر من اليوم العاشر. الطواف، والمقصود به طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، ويقال له أيضا طواف الزيارة، هذا الذي يكون في يوم العيد. والسعي المقصود به سعي الحج، هذا المراد، لأن الطواف ينقسم إلى أقسام: طواف القدوم، وطواف العمرة، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. فالطواف المقصود به هنا طواف الإفاضة، الطواف الذي هو طواف الحج، هذا لا بد منه، وكذلك السعي سعي الحج، هذا لا بد منه. الواجبات ذكر المؤلف الإحرام من الميقات، أن يكون إحرامه من الميقات، والمقصود أنه لا يحرم بعد الميقات، لأن الإحرام إما أن يكون قبل الميقات، وهذا فيه مخالفة للسنة وهو صحيح، وإما أن يكون بعد الميقات وهذا فيه مخالفة للسنة، ويأثم صاحبه إن كان عمدا وعليه فدية، وإما أن يكون من الميقات وهذا هو الواجب. الإحرام من الميقات واجب، لأن هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما نبهنا على ذلك، فإن أحرم قبل الميقات فقد خالف السنة، كما ذكرنا في الأثر عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال لمن سأل: إني أخشى عليك الفتنة. وأما إذا تجاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم وأحرم بعد ذلك، فإن عليه الفدية، وهي ذبح شاة ليوزعها على فقراء الحرم. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني استمرار الوقوف بعرفة، أن يستمر في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، فإذا خرج قبل الغروب وجبت عليه الفدية. نقول له: إذا خرج قبل الغروب ارجع إلى عرفة، فإن لم يرجع فعليه عند العلماء ذبح شاة. الواجب الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة، وهذا ذكرناه، وأن السنة فيه أن يستمر إلى الفجر، فإن كان معذورا جاز له أن يترخص بعد نصف الليل ينطلق إلى منى. لكن إذا حصل له مثل ما يحصل للناس اليوم، يخرج من عرفة ثم تسد الطرق ولا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فهذا يجزئه لأنه معذور، يجزئه لأنه معذور. الأمر الرابع ليالي أيام التشريق بمنى، المبيت ليالي أيام التشريق بمنى، وهذا من واجبات الحج، وهي ليلة 11 وليلة 12 بالنسبة للمتعجل، ويضيف المتأخر ليلة 13، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الأمر الخامس رمي الجمار، رمي الجمار سواء كان في يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة، فإن ذلك كله من واجبات الحج. الحلق أو التقصير، والحلق أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. وفي حديث آخر: غفر الله للمحلقين. قالوا في كل ذلك: والمقصرين يا رسول الله، وهو يكرر عليهم، ثم قال أخيرا: والمقصرين. فالحلق أفضل من التقصير. الأمر السابع طواف الوداع، طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا عن المرأة الحائض، المرأة الحائض معذورة في أن تخرج من مكة بدون طواف وداع، ولكن لا تخرج بدون طواف الإفاضة. وأما غير الحائض فإنه يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع، ويكون آخر أعمال الحج، معناه يطوف وينصرف، فإذا طاف ثم بدا له أن ينكث في مكة فإنه يعيد الطواف. وأما إذا طاف وتأخر بسبب انتظار الركب أو نحو ذلك فهذا معذور لا شيء عليه. يقول المؤلف: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه
حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حده صحيح وعليه إثم ودم لتركه. هذا الفرق بين الأركان وبين الواجبات. الركن لا بد من الإتيان به، إذا لم يأتي به فسد حجه، وأما الواجب فإن فرط فيه فحجه صحيح لكن يأثم ودم وعليه دم لتركه. إنسان مثلا لم يقف بعرفة، هذا حجه ليس له حج. إنسان لم يطف طواف الإفاضة، هذا ليس له حج. إنسان أحرم لكن لم يحرم من الميقات، هذا حجه هو إحرامه صحيح لكنه عليه دم لتفريطه. إنسان وقف بعرفة لكنه لم يستمر إلى الغروب، فهذا حجه صحيح لكنه عليه دم. رجل آخر لم يبت بمنى ليالي التشريق، ما بات بمنى، كان يبيت في مكة، فهذا مفرط، حجه صحيح لكن عليه فدية. إنسان لم يرمي الجمرة، لم يرمي الجمار في يوم العيد، أو لم يرمي الجمرة في اليوم الذي بعده يوم التشريق، فرط، هذا يكون قد فرط وحجه صحيح. وهكذا، فمن لم يرمي الجمار ومن لم يبت هذا حجه صحيح لكنه فرط بترك الواجب. يقول المؤلف: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وهذا قد بيناه في الدروس الأولى. وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، يعني إذا كان من غير أهل مكة. أهل مكة إذا حجوا متمتعين فليس عليهم دم، ليس عليهم ذبح، الذبح على من كان من خارج ومن غير حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم المقيمون فيه. قال: والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. إنسان أحرم بالعمرة وقبل أن يبدأ في الطواف قال أنا سأحرم بالعمرة والحج، فنوى الحج أيضا، يصبح قارنا. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. إنسان حج متمتعا مر على الميقات فأحرم بالعمرة لكن تأخر في الدخول إلى مكة وخشي على نفسه إذا اعتمر أن يفوته الوقوف بعرفة، فهذا نقول له انوي القران واذهب إلى عرفة وتصبح قارنا. وهكذا امرأة حجت وأرادت أن تكون متمتعة فمرت بالميقات وأحرمت بالعمرة لتكون متمتعة لكنها حاضت ولم تستطع ولم تطهر قبل الوقوف بعرفة، فهذه نقول لها انوي الحج وتصبحين قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. مناسك الحج للمفرد ومناسك الحج للقارن هي شيء واحد، غير أن القارن في الميقات ينوي الحج والعمرة والمفرد ينوي الحج فقط، ثم تصبح أعمالهم واحدة، يأتون إلى مكة فيطوفون الطواف الذي يسمى بطواف القدوم ويسعون سعي الحج، ثم يواصلون المناسك في أيام الحج، يظلون على الإحرام إلى أن يأتي أيام الحج فيحجون، وفعلهم واحد سواء بسواء. لكن القارن عليه أن يذبح هديا، وأما المفرد فليس عليه شيء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يجتنبه المحرم، وهذا نبهنا عليه وذكرناه. قال: ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر، وذكرنا أن الأصوب حلق الشعر الرأس، وتقليم الأظفار، ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله. الصيد إذا كان صيد البر، صيد أما صيد البحر فجائز، أحل لكم صيد البحر ومتاعه وطعامه متاعا لكم وللسيارة. الوحشي خرج الأليف، الأليف لا يسمى صيدا. المأكول خرج الذي لا يحل أكله، والدلالة عليه أيضا يحرم عليه أن يدل على الصيد، ويحرم عليه أن يعين على قتله، فالله سبحانه قد حرم الصيد على الحد، وهذا تقدم معنا. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة، وكل هذا قد تكلمنا عليه في درس سابق. بعد ذلك كذلك يحرم على المحرم، وهذا لم يذكره المؤلف، يحرم عليه عقد النكاح والخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وكذلك ولا يخطب. والله سبحانه وتعالى يقول فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذه أيضا من الأشياء التي يراعيها الحاج، ونحن قد تكلمنا عليها. إذا وقع المسلم في محظور من محظورات الإحرام فماذا عليه؟ هذا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم عند قول المؤلف رحمه الله وأما فدية الأذى. هناك بعض المسائل قد مررنا عليها، ومع هذا نمر عليها مرة أخرى. نسأل الله جل وعلا أن يوفق لما يحب ويرضى، ونسأل سبحانه أن يكون قد وفقنا لبيان هذه المسائل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.